السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفضليات، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أعتقد أن الأزمة التي تعانيها الأمة الآن أزمة أخلاق. أعتقد أن الأزمة التي تعانيها الأمة الآن أزمة أخلاق. نعم، لا نحتاج في هذا الواقع المر الأليم إلا للعودة الصادقة لأخلاق هذا الدين، ثم لأخلاق سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي زكاه ربه جل وعلا هذه التزكية، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم أيها الأحبة، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نحتاج إلى أخلاق هذا الدين بدءا بالتوحيد وانتهاءا بإماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان شعب، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها وفي لفظ أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما أحوجنا الآن إلى هذا الخلق الكريم، ألا وهو خلق الإسلام. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. تعالوا بنا في هذه الليلة لنتكلم عن الحياء، وأسأل الله ابتداء أن يرزقني الحياء منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتردد في أذني بل وفي أعماق قلبي وأنا أتحدث عن هذا الخلق الكريم قول القائل: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. كان لا ينبغي أن يتكلم عن خلق الحياء إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا وحالا. ولا أتوهم ورب الكعبة أني طبيب قد عوفي من كل بلاء، وقد وجب عليه أن يطبب الخلق وأن يطبب الناس. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. نعم، قد يتحدث المرء في موضوع ما لا من منطلق شعوره بالأهلية، وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. الله أسأل ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، ما أحوجنا الآن إلى الحياء؟ ما هو الحياء؟ وكنت قد وعدتكم بفضل الله جل وعلا أن أفرد حلقة كاملة من حلقات هذا البرنامج الرقراق الجميل للحياء. ما هو الحياء؟ خلي بالك معايا، الحياء مشتق من الحياة. يا الله، كده الموضوع خلص، الموضوع كده انتهى. الحياء مشتق من الحياة، فإذا كانت حياة القلب تامة كان الحياء تاما، فإذا مرض القلب قل الحياء، وإذا مات القلب ضاع الحياء. شايف الأمر مرتبط بالقلب ارتباطا وثيقا. الحياء مشتق من الحياة، ولذا يقول العرب، يقول أهل اللغة: المطر والغيث حياء، هكذا بالقصر حياء، لأن المطر به تحيا الأرض، بل ويحيا الخلق. قال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالعرب يسمون الغيث والمطر حياة، فبه حياة، وبدونه يهلك الخلق على الأرض، بل وتهلك كل المخلوقات بفضل رب الأرض والسماوات. فالحياء مشتق من الحياة، فإذا كانت حياة القلب تامة كان الحياء تاما، وإذا مرض القلب قل الحياء، وإذا مات القلب ضاع الحياء. ولقد اتفق أهل اللغة تقريبا على أن الحياء انكسار يعتري العبد أو الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه، وهو خلق كريم، يبعث العبد على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع صاحبه من تضييع حق صاحب الحق. يا الله، كلام جميل جدا. الحياء خلق كريم يبعث صاحبه على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع صاحبه من تضييع حق صاحب الحق. أبدا، يمنعه حياؤه من أن يضيع حقا لصاحب حق، يمنعه حياؤه من أن يستعلي أو يتكبر، يمنعه حياؤه من أن يقول لفظة بذيئة، يمنعه حياؤه من أن يفعل فعلا شنيعا، أو أن يأتي بخلق ذميم دنيء حقير. والحياء نوعان، وانتبهوا معي إلى هذا التأصيل المهم. والحياء نوعان: حياء جبلي غريزي فطري، وحياء مكتسب إيماني. تاني، الحياء قسمان: حياء جبلي غريزي فطري. حياء فطري، فطر الله تبارك وتعالى الإنسان، كل الإنسان أو الناس، كل الناس عليه، كالحياء مثلا من العري التام، هذا حياء فطري. حياء جبلي، حياء غريزي، كالحياء من جماع الرجل امرأته أمام الخلق أو أمام الناس. قال الله تبارك وتعالى في شأن آدم وحواء: فأكل منها، أي من الشجرة، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما
من ورق الجنة. هذا حياء فطري، حياء غريزي، حياء جبلي، فطر الله آدم عليه، وفطر الله بني آدم عليه، وفطر الله حواء وبنات حواء عليه. يا للعار ويا للأسف ويا للحزن، هل تصدق أن هناك من الخلق من انتكست فطرهم وتركوا وتخلوا حتى عن هذا الحياء الغريزي الجبلي الفطري؟ هل تصدق هذا؟ أمر يطيش العقل أمامه. حياء جبلي غريزي فطري، يعني جبل الله الخلق عليه، ومع ذلك من الخلق من تجرد من هذا الحياء الغريزي، من تجرد من هذا الحياء الفطري، من تجرد من هذا الحياء الذي جبل عليه. كيف ذلك؟ نرى الآن من يخرج إلى الشارع أو إلى الطريق العام بلا حياء، فنرى فتاة خرجت إلى الطريق العام أو إلى الشارع ولا أدري هل نسيت أن ترتدي ملابسها أم لا، أم أنها متذكرة، خرجت بهذا الزي شبه العاري، شبه العاري، وكما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا جدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مثيرة من مسيرة كذا وكذا، يعني شبه عارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل سمعنا عمن يخرجون إلى الشواطئ وهم عراة، بل وسمعنا أخيرا عن شواطئ العراة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سمعنا أخيرا عن شواطئ العراة، بل وكاد عقلي يطيش وأنا في زيارة لألمانيا في المركز الإسلامي في فرانكفورت، أدخل إخواني علي فتاة تريد أن تسلم، وسألناها يومها عن سبب إسلامها، فقالت كلاما بديعا جدا، قالت في كلمات دقيقة وقليلة: ابتداء لأن الإسلام دين العفة. قلت: لا، مش مستوعب المعنى ده، يعني ايه الإسلام دين العفة؟ هذا الذي أدخلك الإسلام؟ قالت: نعم، دخلت الإسلام لأن الإسلام دين العفة. قلت: يعني أنا لا أستوعب المراد، ما معنى ذلك؟ فقالت هذه الأخت الفاضلة بأنها كانت في زيارة لهولندا، قالت: وفي ميدان عام سمعت تصفيقا حدا وصراخا وأصواتا تتعالى، بتقول: اقتربت من هذا الميدان لأرى إيه اللي موجود داخل هذه الحلقة الكبيرة من الرجال والنساء في هذا الزحام. تقول لي: وجدت هي رجلا يمارس الزنا الفاحشة مع امرأة على مرأى مسمع من هذا الجمع، والناس يصفقون ويصيحون إلى آخر هذا التي ذكرت. تقول لي: فقلت، شعرت بشمئزاز، سبحان الله، معناها ليست مسلمة، لكن في فطرة جبل الله الخلق عليها. تقول: فشعرت بشمئزاز، وشعرت باحتقار وازدراء لما رأته عيني ولما سمعته أذني. تقول: اتصلت بالهاتف على أخت مسلمة ألمانية لها، وقالت لها: يا فلانة، هل الإسلام يبيح أن يأتي الرجل المرأة على مرأة سمع من الناس؟ قالت: لا، أعوذ بالله، بل لقد حرم. أختها المسلمة الألمانية تقول: لا، بل لقد حرم الإسلام على الرجل أن يأتي امرأته، زوجته، في فراش الزوجية أمام أطفاله، أمام أولاده إطلاقا، بل لقد علم الإسلام الأطفال الاستئذان، علم الإسلام الأطفال الاستئذان في أدب عال رقراق رائع راق جميل. تقول: فدخل حب الإسلام في قلبي وأقبلت على أختي هذه واستفسرت منها عن بعض الأمور في الإسلام التي تتعلق بالمرأة وبعفة المرأة، تقول: وانشرح صدري لهذا الدين، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتيت هنا لأعلن الشهادة على يد رجل من أهل العلم أو على يد إمام المركز. هذا الذي تقول عنه يسمى في هذه البلاد بالعرض الحي، وأنا لا أدري أية حياة، أية حياة، بل انتكست الفطر، انتكست الفطر. أعلم أن هناك من الحيوانات، من الحيوانات، البعير، البعير يعني الجمل، الإبل، البعير لا يمكن على الإطلاق أن يقبل الذكر على الأنثى إن شعر أن عينا تراقبه أو تراه. لا إله إلا الله. في الحيوانات، في الحيوانات نرى هذا. فتصور أن تنتكس الفطرة إلى هذا الحد، تصور أن تنقلب الأمور إلى هذا الدرك السحيق الدني. أقول: الحياء الجبلي كالحياء الذي أودعه الله قلوب الخلق وقلوب الناس من أن يستحي الإنسان من أن يخرج إلى الشارع عارية. رأينا ذلك، رأينا ذلك بأعيننا على الشواطئ بل وفي الطرقات. وها هو كما ذكرت نرى رجلا يأتي امرأة أمام وأعين، أمام أعين الخلق، بل بلا خجل وبلا حياء. ولله ضر القائل: إن ولله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولله ضر القائل: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء الجبلي ضاع، إلا عند من رحم ربي سبحانه وتعالى، وكثير ما هم بفضل الله جل وعلا. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يزيدنا وإياهم حياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، القسم الثاني بإجاز، لأن الموضوع طويل جميل، القسم الثاني من أقسام الحياء: الحياء المكتسب. الحياء المكتسب، وهو الحياء الإيماني. وهذا الحياء لا يكتسبه ولا يحققه إلا من عرف الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، لأن هذا الحياء المكتسب الإيماني لا يتأتى إلا من مطالعة النعم مع مطالعة عيب النفس والتقصير في حق الملك القدير. لا لا، تاني تاني، بالراحة شوي. حاضر، بقول الإيمان، الحياء الإيماني، الحياء الإيماني المكتسب لا يتحقق إلا إذا عرف الإنسان ربه جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. لا يتحقق الحياء المكتسب إلا بمطالعة المنن، النعم، مع مطالعة عيب النفس والتقصير في حق الملك القدير. كلما طالع الإنسان نعم ربه جل وعلا عليه وفضل الله تبارك وتعالى عليه، وشاهد بر مولاه، وشاهد إحسانه جل في علاه الذي تفضل به عليه من رأسه إلى قدمه، ونظر في الوقت ذاته إلى تقصيره في جنب ربه وإلى ذنوبه في حق مولاه، حينئذ يخجل العبد وينكسر قلبه بين يدي الله تبارك وتعالى، ويستحيي من الله عز وجل، ويعلم أن كل ما عنده وما فيه من نعم إنما هي محض فضل الله تبارك وتعالى عليه، وإلا فإن أعماله وأحواله لا تؤهله أبدا لشيء من هذا الفضل ولا شيء لشيء من هذه النعم. قيل لأحد السلف، قال أحد السلف: لا أدري على أي النعمتين أشكر، على ذنوب سترها علي ربي وأخفاها عن خلقه، أم على مودة ومحبة أودعها لي قلوب عباده لم تبلغها أعمالي. الله الله على الكلام الغالي. تاني بقول: أنا لا أدري على أي النعمتين أشكر، هل أشكر الله على ذنوب سترها علي وأخفاها عن خلقه؟ ما هو خلي بالك، لو كل ذنب لي ولو أن كل ذنب لك فضحك الله عز وجل عليه وأظهره الخلق ما جالسنا أحد وما استمع إلينا أحد، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. لو كان للذنوب رائحة لملأنا الأرض نتنا من كثرة المعاصي والذنوب، والله ما استطاع أحد أن يستنشق نسمة هواء عليلة لكثرة ذنوب الخلق ومعاصي الخلق في حق الرب تبارك وتعالى. وكل لحظة تمر على العبد وقد قصر فيها في حق مولاه إنما هي لحظة معصية، إنما هي لحظة تقصير في حق الملك القدير. فهذا يقول: لا أدري على أي النعمتين أشكر الله عز وجل، على ذنوب سترها علي وأخفاها عن خلقه فلم يعيرني أحد بها، أم على مودة ومحبة ألقاها لي في قلوب عباده لم تبلغها أعمالي. والله ما بلغت أعمالي هذه المحبة والمودة التي أودعها الله جل وعلا لي في قلوب خلقه وفي قلوب عباده، ذلك فضل الله. لأنك لا تستطيع ولو أنفقت كل ما في الأرض لا تستطيع أن تشتري قلبا يحبك أبدا أبدا. لو أنفقت ما في الأرض لا تستطيع أن تشتري قلبا يحبك. قد تشتري بهذا المال لسانا، قد تشتري لسانا يجيد التملق ويجيد النفاق ويجيد النفخ بالباطل، لكن تشتري بمال الأرض قلبا؟ لا، والله لا تستطيع، إلا إن قذف الله جل وعلا في هذا القلب حبك. لذا يقول ربنا جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا أي محبة في قلوب الخلق، أي محبة في قلوب العباد. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، أمر فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا، يا الله يحب فلانا، ويذكر ملك الملوك اسمك، ويذكر جبريل أمين السماء اسمك. الله جل وعلا: قل يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر الله اسمك، إني أحب فلانا ويذكر اسمك. وجبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا ويذكر اسمك. لا إله إلا الله. ثم ينزل جبريل إلى الأرض وينادي: يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. لذا يقول ربنا لحبيبنا ونبينا، وهو من هو صاحب الخلق، صاحب الأدب، صاحب القلب الكبير، صاحب الرحمة، صاحب التواضع، صاحب الحلم، صاحب الرفق، هو من هو الذي علم الدنيا الأخلاق، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، ومع ذلك يقول الله جل وعلا له: بأبي وأمي وروحي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فسبحان من بيده القلوب يقلبها كيف شاء، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. نسأل الله أن يثبت قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى الإيمان، الحياء فيه قسم جبلي وفيه قسم مكتسب، وهو الحياء الإيماني. هذا الحياء الإيماني لا يمكن على الإطلاق أن يحصله العبد إلا بمطالعة المنن مع مطالعة عيب النفس. إلا بمطالعة المنن يعني النعم مع مطالعة عيب النفس، فينكسر العبد بين يدي ربه جل وعلا، ليس بين يدي الخلق، لا بين يدي ربه جل وعلا، ينكسر قلبه لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليه، فيخجل من ربه سبحانه وتعالى وينكسر بين يديه. وانكسار القلب للرب شطر العبودية. يعني إيه؟ والعبودية شطران، شطر نصفان، يعني نصف حب ونصف خضوع وانكسار وذل واستسلام وانقياد. فليس عبدا لله من زعم الحب دون انكسار بين يدي الله، دون ذل وخضوع، وليس عبدا لله من استسلم وانقاد وهو ليس محبا لربه ومولاه. لا، بل العبد هو المحب لله الراضي عن مولاه، المذعن المستسلم الخاضع لربه جل وعلا، جل في علاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالعبد المحب هو العبد المحب لله الراضي عن الله، المنقاد المذعن المستسلم الخاضع لأمر ربه جل في علاه، فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان، شعاره السمع والطاعة لله ولرسوله، السمع بلا تردد والطاعة بلا انحراف. ألم تر إلى الذين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال في شأن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الحياء الإيماني المكتسب لا يحققه ولا يحصله العبد إلا إن عرف الرب جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، إلا إذا عرف أن من أسمائه سبحانه الرقيب، الرقيب السميع البصير الذي يسمع قولك ويرى حالك وأفعالك وأخلاقك ويراقبك ويعلم منك السر وأخفى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، في أي مكان كانوا معهم، بعلمه بسمعه ببصره بقدرته بإرادته بإحاطته جل وعلا، لا يغيب عنه شيء. تبارك من وسع صوته، من وسع سمعه الأصوات. تقول عائشة: تبارك من وسع سمعه الأصوات. جاءت المرأة المجادلة تشكو لرسول الله، تقول: وأنا في جانب الحجرة لا أسمع كثيرا مما تقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمع الله صوتها من فوق سبع سماوات وأنزل قوله على رسول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لا يعزب عن علمه شيء جل جلاله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله، لا يغيب عنه شيء. فإذا عرف العبد ربه بأسماء جلاله وصفات كماله استحيا من الله سبحانه وتعالى: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. هل تتصور أنك وأنت تقلب بما يعرف بالريموت بهذا الجهاز، هل تتصور أنك وأنت تقلب به وأنت في غرفتك وحدك لتبحث عن فيلم فاضح أو لتبحث عن أغنية خليعة أو عن كليب خبيث، هل تتصور أن الله لا يراك؟ هل تتصور أن الله لا يسمع قولك ولا يعلم سرك ونجواك؟ الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. إذا عرف العبد ربه بأسماء الجلال وصفات الكمال استحيا من الكبير المتعال. دخل أبو حامد الخلقاني على الإمام أحمد إمام أهل السنة، فنظر إليه أبو حامد وقال له: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ فقال له الإمام: أعدها أعدها علي. فأعادها عليه أبو حامد الخلقاني، فقام الإمام أحمد ودخل داره وهو يبكي ويردد أبيات حامد أبي حامد، ويقول الإمام أحمد وهو يبكي: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ إذا قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ لما نام على فراش الموت الأسود بن يزيد بكى وعلى صوته بالبكاء، فقال له من حضره: لما هذا الجزع؟ فقال: وما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله والله وإن عفى عني، والله وإن عفى عني وغفر لي، فوالله إني لأستحيي منه مما قد صنعت، فوالله إني لأستحيي منه مما قد صنعت. الفضيل بن عياض لما وقف على عرفات في يوم الحج الأكبر بكى وقبض على لحيته وعلى صوته وقال: واسوءتاه واسوءتاه وإن عفوت، واسوءتاه وإن عفوت. هؤلاء أهل الإيمان، وسنرى الآن نماذج أعطر من المسك وأرق من النسيم. الإيمان لا يحقق المرء هذا الحياء المكتسب إلا بالإيمان بالله جل وعلا، إلا بمعرفة الحق سبحانه وتعالى بأسماء الجلال وصفات الكمال. لا يمكن أبداً أن يستحي العبد من ربه وهو لا يعرفه، وهو لا يعرف اسم الرقيب، وهو لا يعرف مقتضيات اسم السميع أو البصير أو العليم أو الخبير أو الرقيب أو الحفيظ إلى غير ذلك. فلا بد من أن نعرف الله عز وجل بأسماء جلاله وصفات كماله، وأن نتعرف على كيفية التعبد بمقتضيات هذه الأسماء والصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم حياء منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياء قسمان: حياء مكتسب، حياء إيماني يزيد بالطاعات وبمعرفة رب الأرض والسماوات، وحياء غريزي جبلي فطري، ومع ذلك فقد انتكست الفطرة عند كثير من الخلق فابتعدوا حتى عن هذا الحياء الغريزي الجبلي. فما ظنك بالحياء الإيماني المكتسب؟ فمن ضيع الحياء الغريزية فلا شك ولا ريب أنه قد تخلى منذ زمن عن الحياء الإيماني المكتسب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب هذه هي حقيقة الحياء، هذه حقيقة الحياء باختصار. فما هو حق الحياء؟ فما هو حق الحياء؟ روى الإمام أحمد والإمام البيهقي والترمذي والحاكم في المستدرك بسند صححه الحاكم وأقر الحاكم الذهبي وحسن الحديث الشيخ الألباني، ومن باب الأمانة العلمية فمن أهل الحديث من ضعف إسناد هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إن نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك، قال: ليس ذاك، يعني ليس الحياء كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، كلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. لا لا، تاني تاني تاني، بالراحة كده يا مولانا، بالراحة كده، سمعنا كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الغالي بالراحة كده عشان نعرف إيه حق الحياء، ما هو حق الحياء. قال رسول رب الأرض والسماء: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إن نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك، يعني ليس الحياء كلمة ترددها الألسنة، استحي يا عم، استحي يا بنتي، وخلاص انتهى الموضوع، ويبقى الرد الفعل: يا عم الشيخ خليك في حالك، يا مولانا أصلك دقة قديمة، يا مولانا أنت في عصر الإنترنت، ده احنا في عصر الذرة، البنت قد تقول لأمها: معلش أصل أنت متخلفة، أنت متأخرة، يا بنت ما ينفعش تطلعي، ما ينفعش تطلعي وبطنك عارية، بطنك عارية، ما ينفعش، ما ينفعش تخرجي بهذا البنطلون الضيق جدا، أو بهذه البلوزة، أو بيسموها البضي، أنا ما أحبش يعني هذه الألفاظ القصيرة، ده يا بنت أنت عارية، أنت شبه عارية، معلش يا ماما أصل أنت إنسانة متخلفة، أصل أنت دقة قديمة، أصلك لسه عايشة في عصر نوح، ها؟ ابقى أخدنا يا ماما على جناحك، إحنا ماما في عصر الذرة والإنترنت والفضائيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب الأرض والسماوات. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إن نستحيي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. لا، نقف كده مع الكلام الغالي ده شوية، وقف كده مع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. احفظ رأسك وما تدخله في هذا الرأس من معتقدات وأفكار وأقوال، أو فليحفظ الرأس وما وعى، أي وما في الرأس من أعضاء كالبصر كالأنف كاللسان كالأذن، سمع، ما هذه جوارح. ليس من الحياء أن أنظر إلى فيلم فاضح، ليس من الحياء أن أوظف هذه النعمة في النظر إلى فيلم فاضح أو إلى كليب فاضح من الكليبات، ليس من الحياء أن أسمع بأذني هذه الكلمات الخبيثة الفاضحة، ليس من الحياء أن أعرض أنفي لأماكن النساء، لشم روائح النساء، ليس من الحياء أن أوظف لساني للكلمات الخبيثة أو للإفساد أو للغيبة أو للنميمة أو للكذب أو لشهادة الزور أو لقول الباطل أو للأمر بالمنكر أو للنهي عن المعروف، ليس من الحياء، فليحفظ الرأس وما وعى. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، يعني هذا إجمال بعد هذا التفصيل بقى، وهذا من العام بعد الخاص كما يقول العلماء، كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ستسأل عن قولك وعن سمعك وعن بصرك وعن يدك وعن فرجك وعن جوارحك كلها. نعم، هذه الجوارح أمانة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. هل وظفتها في خير للدين أو للدنيا، في طاعة الله جل وعلا، أم وظفتها في معصية الله وفيما يغضب الحق سبحانه جل في علاه؟ فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى. فليحفظ البطن، لا يدخل بطنه الحرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والحديث في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الآيات. قال صلى الله عليه وسلم: وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ فليحفظ البطن وما حوى، أو فليحفظ البطن وما حوى من أعضاء كالفرج، كالفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: من يضمن لي ما بين لحييه، لحييه لا بفتح اللام وليس لحييه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يا الله، من يضمن لي ما بين لحييه، وهو اللسان، من يضمن لسانه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يضمن لي ما بين لحييه، اللسان، وما بين فخذيه، الفرج، أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. من ذكر الموت والبلى هان عليه كل هذا، وعلم أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. وليذكر الموت والبلى، وليذكر الموت والبلى. لما نام هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. انظر إلى سعة الملك، ومع ذلك لما نام هارون على فراش الموت قال لإخوانه وخلانه وهو يبكي ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، احملوني إلى أين؟ إلى قبري. لماذا؟ أريد أن أرى القبر الذي سأدفن فيه. فحمل هارون فنظر إلى قبره وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، وليذكر الموت والبلى عشان تستحي من الله. ما الذي يدفعك إلى أكل الحرام؟ ما الذي يدفعك إلى السرقة؟ ما الذي يدفعك إلى القتل؟ ما الذي يدفعك إلى فعل المعاصي وأنت تعلم أن الدنيا قصيرة وأنها لحظات، وأن الموت لا يفرق بين غني وفقير وبين كبير وصغير وبين معاف ومريض؟ ما هي إلا لحظة، وستنتقل من هذه الدار إلى نعيم أبدي أو إلى جحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جعلني الله وإياكم من أهل النعيم. يؤتى بأنعم رجل، بأنعم رجل في الدنيا من أهل النار، ويصبغ صبغة واحدة في النار، ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لربه: لا وعزتك، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا من أهل الجنة، ويصبغ صبغة واحدة في النعيم في الجنة، ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت بؤسا قط، وما مر بي شقاء قط. أنساه نعيم الجنة كل بؤس وكل شقاء، والأول أنساه الجحيم كل ألوان النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. ما تفهمش المعنى غلط، اوعى تتصور أننا نقول لك خلاص يلا على المسجد واقفل على نفسك بالضبة والمفتاح وتفرغ للطاعة والعبادة، سيبك بقى من الوظيفة وما تروحش العمل واقفل التجارة. لا لا لا، هذا كلام فاضي، هذا كلام فارغ، هذا كلام باطل لا أصل له لا في القرآن ولا في السنة. وإنما المراد: ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فهو يعمل في الدنيا لكن قلبه معلق بالآخرة، لأنه يعلم أن الدار الأبدية هي دار الحيوان، هي الدار الآخرة، هي الجنة إن شاء الله تعالى. هو يعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة، ولذا فقلبه ليس معلقا بهذه الدار الزائلة، وإنما هو يوظف وجوده في هذه الدار توظيفا للآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم، لابد أن نعمر الأرض، لابد أن نبدع، لابد أن نعمر، لابد أن نبني، لابد أن نشيد، لابد أن نحول هذه الأرض إلى خير متحرك متدفق في كل المناحي وفي شتى المجالات. ها هو المؤمن إذا قامت القيامة، قامت خلاص، النبي بيقول كده، إذا قامت، قامت خلاص فعل ماضي، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني شتلة صغيرة جدا، فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. الله، القيامة قامت ودي لسه شتلة صغيرة، هتنبت، تنبت إمتى؟ تكبر إمتى؟ وتثمر متى؟ ومين يأكل؟ والقيامة قامت وخلاص ما فيش دنيا. لا، مش شغلي، مش شغلنا، وظيفتنا أن نبذر الحب وأن نرجو الثمار من الرب، وظيفتنا أن نأخذ بالأسباب وأن نترك النتائج للعزيز الوهاب، وظيفتنا أن نعمل لدين الله وأن نتأدب بعد ذلك لنترك النتائج لله. ما وظيفتي إلا أن أعمل، إلا أن أبلغ عن الله فقط، وظيفتي أن أبلغ. أما فلان يهتدي أو لا يهتدي فليس هذا من شأني، ولا من شأن كل الدعاة، ولا من شأن كل العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد. ولم لا؟ وقد قال ربنا لسيد الدعاة وإمام التقاه وسيد النبيين وإمام المرسلين: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، فما علينا أيها الأفاضل إلا أن نعمل للدين. قال علي بن أبي طالب، يا سلام، في كلمات تكتب بماء العيون لا بماء الذهب، قال علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها. شايف الفهم الراقي؟ الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. لا، تاني الكلام الغالي ده. قال علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الجنة، ربحوا فيها الرحمة، واكتسبوا فيها الجنة. ما ذم الله في القرآن أبدا الدنيا لليلها ولا لنهارها، فلقد جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وما ذم الله في الدنيا بحارها وأنهارها وأشجارها وثمارها ونعيمها ونعمها، بل جعل الله كل ذلك من آياته التي تستحق التدبر والتفكر، والتي تملأ القلب بالهيبة والعظمة والرهبة لصاحب العظمة والجلال جل جلاله. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. فلم يذم ربنا تبارك وتعالى النعم في هذه الدنيا، وإنما جعلها آيات تدل عليه سبحانه، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذن الذم الوارد في القرآن والسنة في حق الدنيا إنما هو بشأن ما يرتكب في الدنيا من معصية في حق الله سبحانه، ابتداء من الشرك وانتهاء بأقل معصية ترتكب في حق الله، هذا هو المذموم. أما الدنيا فهي مزرعة للآخرة، فهي قنطرة يعبر عليها الأتقياء أهل الإيمان أهل الحياء لما أعده الله عز وجل لهم في الآخرة. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. طب ممكن تسمعنا الحديث مرة ثالثة؟ حاضر. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحيي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. جميل. طيب، هذا هو الحياء، هذه حقيقته، حياء جبلي وحياء إيماني مكتسب، وهذا هو حق الحياء. فما هو فضل الحياء؟ هذا هو السؤال الثالث. ما هو فضل الحياء؟ خلي بال حضرتك، لو لم يكن للحياء من فضل وشرف ومكانة إلا أن الحياء صفة من صفات الله جل وعلا لكفى. يا الله، بتقول إيه؟ بقول لحضرتك الحياء صفة من صفات الله، ما أشرف وما أطهر وما أكرم وما أروع وما أعظم وما أجمل وما أرقى أن تتصف بصفة من صفات الحق سبحانه وتعالى. ومن اتصف بشيء من صفات الله كما قال شيخ ابن القيم: قادته هذه الصفة إلى كل قرب من الله جل وعلا. فالله حيي يحب أهل الحياء، الله كريم يحب الكرماء، الله عليم يحب العلماء، الله رحيم يحب الرحماء. الحياء صفة لله. معاك دليل على كده يا عم الشيخ؟ ايوه، احنا اتفقنا ما فيش كلمة الا بدليل، من كتاب الملك الجليل او من حديث البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. طب هات الدليل. الحياء صفة لله من صفات الحق. قال جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال الله جل وعلا: والله لا يستحيي من الحق. وقال: أعرف الخلق به عبده ورسوله المصطفى، ونبيه وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، قال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي، يا الله يا الله، إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا الله، جل جلال ربي، جل جلال ربي تعالى عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل وعن الكفؤ وعن الند، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. يا الله، إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود بسند حسن: ما من عبد يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال عمر: إذن يا رسول الله نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله جل وعلا أكثر وأطيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا الله، الحياء صفة لله جل وعلا، يجب علينا نحن الموحدين المحبين أن نؤمن بها كما جاءت في القرآن وكما جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف للفظة ومن غير تحريف للمعنى ومن غير تعطيل لصفة الحياء ومن غير تشبيه أو تمثيل. أنا أستحيي والله يستحيي، فهل حيائي أنا العبد كحياء الخالق جل جلاله؟ لا لا، من غير تشبيه أو تمثيل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، لا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. جل ربي عن الشبيه والنظير والمثيل، لا ينبغي أن نعطل صفة له سبحانه وتعالى، بل يجب أن نؤمن بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من أعرف الخلق به، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الحياء صفة لله جل وعلا، إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها قوة ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. قم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وأنت على يقين مطلق بأنه جل جلاله يستحيي منك أن يرد يديك صفرا خائبتين. أبشر بالخير وأبشر بالفضل، مهما عظم ذنبك ومهما اشتدت جنايتك ومهما كثرت ذنوبك، فما من ليلة إلا وربنا جل في علاه يتنزل حين يمضي ثلث الليل الأول إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، وينادي على خلقه ويقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. يا الله أين أنت؟ أنت لسه قاعد قدام الأفلام، ألا تستحي يا أخي؟ هذه الأفلام خربت بيتك، والله كم خربت هذه الأفلام القبيحة من بيوت، وكم فرقت بين أزواج وأزواج وأزواج، وكم فرقت بين الأب وأبنائه. لسه قاعد قدام الأفلام، لسه قاعد على القهوة سمعت الأذان ما بتقومش تصلي، لسه واقف على النص يتعاكس بنات المسلمين ونساء المسلمين، ألا تستحي من الله جل وعلا؟ ألا تخشى الله جل وعلا؟ ويحك يا نفس، إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مصرة بهذه الجرأة على معصية الله، فما أعظم كفرك به جل وعلا. إن كنت تعتقدين أنه لا يراك وأنت مصرة على معصيه، فما أعظم كفرك بالله جل وعلا. وإن كنت تعتقدين أنه يراك وأنت على المعاصي، فما أقل حيائك منه جل وعلا. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. الحياء صفة من صفات الله جل وعلا، والحياء شعبة من الإيمان بالله جل وعلا. الله، الإيمان شعب، الحياء شعبة من شعب الإيمان، كما في الحديث الذي ذكرته في أول الحلقة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الله، إماطة الأذى عن طريق الناس من الإيمان، إماطة الأذى عن طريق الخلق من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء من الإيمان. في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء الإيمان والحياء قرناء، الإيمان والحياء قرناء، فإن رفع أحدهما رفع الآخر، إن رفع الإيمان رفع الحياء، وإن رفع الحياء رفع الإيمان. وقد يرفع الإيمان من العبد وينزع الإيمان من العبد كما قال ابن عباس وكما قال أبو هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا نعتقد أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، له طعم، له حلاوة، له نور، له أركان، له حقيقة. وقد فصلت ذلك بفضل الله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا، وأنا لا أمل ولا أسأم من طرح قضية الإيمان وقضية التوحيد وقضية العقيدة. وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. أسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم جميعا بنور الإيمان والتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإيمان والحياء قرناء، فإن رفع أحدهما رفع الآخر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد الترمذي وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. والبذاء يعني والقول الفاحش والفعل الفاحش، والبذاء من الجفاء، والجفاء هو البعد والإعراض، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، والحديث حسن. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله، فهو من شعب الإيمان بالله تبارك وتعالى. والحياء من أزين وأرق وأجمل ما تتزين به المرأة، وما أحوج المسلمات الآن في هذا العصر الذي لا أقول فقط إلا يعني كاد الحياء أن يضيع فيه، كاد الحياء أن يضيع، قل فيه الحياء جدا. تسمع كلمات وترى أفعالا وترى صورا ومشاهد يعني تخلع القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وربما يسخر بك ويستهزئ بك الكثيرون إن أردت أن تذكر بالله، أو أن تجدد الحياء، أو أن تملأ القلوب مرة أخرى بالحياء، ربما يهزأ بك ويسخر منك. وكما قال الصادق: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجمل ما تتزين به الفتاة الحياء، ما أروعه من زينة. ويا لقبح فتاة لا حياء لها، وإن تحلت بغال الماس والذهب. ما أقبحها، وإن لبست أغلى الماس وأغلى الذهب، إن فقدت حياءها وإن فقدت عفتها. وما أجملها من فتاة، وما أجملها من امرأة، ولو كانت لا تلبس إلا أفقر الثياب، ما دامت قد تزينت وتجملت بخلق الإسلام الحياء. لقد أثنى الله جل وعلا على ابنتي العبد الصالح، على ابنتي العبد الصالح حين أرسلهما لنبي الله موسى بعد أن سقى لهما، ولازلنا نقرأ هذا الخلق الجميل في آيات كريمة في كتاب ربنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تقرأ إن شاء الله. قال جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أثنى الله على إحدى ابنتي هذا العبد الصالح في هذه الآية، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ويا سلام لما تسمع الآية بقى من الشيخ رفعت رحمه الله تعالى بإبداع بقى القارئ المتقن، يقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ويقف ليصف المشية بالحياء، ليصفها بالحياء حال مشياتها، ثم يبدأ بإتقان وإبداع وفهم راق فيقول: على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يا الله، إيه ده؟ بيخلي الواحد يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. على استحياء قالت، فينسب الحياء مرة لمشيتها ومرة لقولتها، وكله حياء وكله جمال وكله جلال. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول عمر حين قرأ هذه الآية: جاءته إحداهما على استحياء، ليست بسلفع، ليست بسلفع، يعني ليست جريئة صليطة لا حياء لها، ليست بسلفع ولاجة خراجة، وإنما جاءت على استحياء ووضعت كم درعها على وجهها، أي لتستر وجهها عن نبي الله موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ما أجمل الحياء وما أزين الحياء حين تتحلى به النساء والفتيات والبنات في الأقوال والملبس والأفعال والأحوال والأحوال. أتعجب مما أرى مما أسمع، وأنا لا أريد أن أخدش حياء إخواني وأخواتي وأنا أتكلم عن الحياء، لا أريد أن أخالف ما أؤصل، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحياء. تعالوا بنا سريعا لندخل هذا البستان اليانع الماتع، لنقف مع بعض النماذج السريعة، وإلا فإن الموضوع طويل بطول ظلال الحياء الوارفة، والكلمات فيه كثيرة بكثرة زهراته اليانعة. ادخلوا معي هذا البستان اليانع الماتع، بستان الحياء، ومن الجفاء أن أتحدث عن الحياء دون أن أستهل الحديثة الحديثة عمن علم الدنيا الحياء، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الله، ما عرفش حضرتك استوعبت المعنى ده ولا إيه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، بنت العذراء لكانت تستحي حياء شديدا. ولا أنكر أن كثيرا من بناتنا وأخواتنا بفضل الله زينهن الله جل وعلا الآن بالحياء حتى في عصر فتن الشهوات والشبهات بفضل الله. كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها، بل ثبت في صحيح مسلم أن امرأة جاءت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله عن كيفية الطهارة من الحيض، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي فرصة ممسكة. يعني إيه؟ يعني خذي قطعة من القطن وضعيها في المسك، طيبي هذه القطنة بقليل من المسك فتطهري بها، خلاص يكفي هذا. فقالت المرأة: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فقال الحيي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، تطهري بها. وفي رواية مسلم: ووضع يده، استتر بيده على وجهه أو ستر وجهه بيده. قال سبحان الله تطهري بها. تقول عائشة رضي الله عنها فجذبتها إلي وعلمت ما يريده رسول الله فقلت لها تتبعي بها أثر الدم. لم يقلها المصطفى وإنما قالتها عائشة رضي الله عنها. قالت تتبعي بها أثر الدم. وأنا لو أريد أن أقف طويلا، لكن من أكرم الأنبياء أيضا الذين من الله عليهم بصفة الحياء، من أكرم الأنبياء الذين من الله عليهم بصفة الحياء نبي الله موسى، على نبينا وعليه وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال كان نبي الله موسى حييا ستيرا، كان حييا ستيرا يعني يحب الستر لا يتكشف أبدا، وكان لا يغتسل إلا وحده، وكان بنو إسرائيل يغتسلون وهم عراه مسألة قديمة يعني يغتسلون وهم عراه، وكان نبي الله موسى يغتسل وحده. فقال بنو إسرائيل والله ما يستتر موسى إلا لعيب في جلده، يعني لا يغتسل وحده بعيدا عنه إلا لعيب في جلده. وفصلوا بكلمات يعني سبحان الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فنزل نبي الله موسى يوما ليغتسل ووضع ثيابه على حجر لا إله إلا الله، فلما خرج عدا أي جرى الحجر بثيابه، والحديث في الصحيحين. فظل نبي الله موسى يجري وراءه ويقول ثوبي حجر انتظر لا إله إلا الله، والحديث في البخاري ومسلم. حتى وقف على هيئته هذه أمام ملأ من بني إسرائيل فنظروا إليه كأحسن ما خلق الله عز وجل، وذلك قول الله تعالى كما قال نبينا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، أي مما قاله بنو إسرائيل مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وهذا الصديق رضوان الله عليه يقول أيها الناس استحيوا من الله، فوالله منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرجت لقضاء حاجتي إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله عز وجل. يا الله سيقضي حاجته سيتبول أو سيقضي الغائط. يقول استحيوا من الله فوالله منذ أن بايعت رسول الله ما خرجت لقضاء حاجتي إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله عز وجل. عمر رضوان الله عليه يقول من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وهذا الحيي عثمان الذي من الله عليه بهذا الخلق الجليل، ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا عندي في بيتي كاشفا عن ساقيه أو فخذيه. قالت فاستأذن أبو بكر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هيئته وحالته لم يتغير، ثم استأذن عليه عمر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هيئته، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه وعنهم جميعا. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام اعتدل في جلسته وغطى ساقه وسوى عليه ثيابه وأذن لعثمان رضي الله عنه. فالتقطت الفقيهة البليغة الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة هذا المشهد، فقالت حينما خرجوا يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، واستأذن عليك عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم استأذن عليك عثمان فجلست وسويت ثيابك وأذنت له، فقال يا عائشة إني لأستحيي من عثمان لأنه رجل تستحيي منه الملائكة. يا الله، إلى هذا الحد من أي طراز في البشر كان عثمان. إني لأستحيي من عثمان لأنه رجل تستحيي منه الملائكة. وهذا علي رضوان الله عليه، وحديثه في الصحيحين يقول كنت رجلا مذاء، والمذي والودي فيه الوضوء، لا غسل في المذي والودي. قال علي كنت رجلا مذاء، كان شابا في فتوته وفي كامل وريعان شبابه، كنت رجلا مذاء. اسمع ماذا يقول. قال فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني. يا الله، يا الله على الحياء. فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، يقصد فاطمة الزهراء رضوان الله على الزهراء. قال فبعثت رجلا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء، أي في المذي الوضوء. وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله يقول من علامات الشقاء قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء وطول الأمل والرغبة في الدنيا. يا الله، من علامات الشقاء قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء وطول الأمل والرغبة في الدنيا. وقد فصلت وفسرت معنى الأخيرة والرغبة في الدنيا، أي أن يحرص على الدنيا حتى ينسى الآخرة، وأن يعبد الدنيا وأن يعيش كأنه مخلد. لا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك في نفس الوقت كأنك تموت غدا. وليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأحسن كما أحسن الله إليك كما قال ربي، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقد بينت ذلك آنفا، من علامات الشقاء قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء وطول الأمل والرغبة في الدنيا. يا الله، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت أدخل الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، وقد وضعت ثيابي، يعني تتخفف تلبس ثيابا خفيفة كالثياب التي تلبسها المرأة في بيتها أو في حجرة نومها لزوجها. تقول كنت أدخل الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي وقد وضعت ثيابي، وأقول إنما هو زوجي وأبي، إنما هو زوجي وأبي. اسمع، تقول فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما دخلت الحجرة إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا الله، وهو ميت، تستحيي الحصان الرسان من عمر بن الخطاب وهو في قبره، فما ظنك بحيائها مع الأحياء. هذه الوردة التي تفتحت في بستان الصدق في بيت الصديق، وسقيت بمداد الوحي في بيت النبوة، وتربت على يد المصطفى وكفى. فلما دفن عمر والله ما دخلت إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأفاضل، أزف الوقت وانتهى، وليس من الحياء أن أطيل أكثر من ذلك، بل اسمحوا لي أن أطرح سؤالا أخيرا، كيف نحقق الحياء؟ والجواب في كلمات. أولا، تحقيق الإيمان، فقد ذكرت أن الحياء من شعب الإيمان، فحقق الإيمان لتحقق الحياء، والحياء مكتسب. إذ لو أن الأخلاق كالصفات الجبلية كالطول والقصر لا يستطيع الإنسان أن يغيرها ما أمرنا الله بالأخلاق وما حثنا رسول الله على تحقيقها، وإنما فيه إيمان جبلي وفي حياء جبلي وفي حياء مكتسب. فحقق هذا الحياء بتحقيق الإيمان، والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، فحقق الإيمان لتكتسب الحياء. ثانيا المحافظة على الصلوات. قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. روى الإمام أحمد في مسنده والبزار بسند رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: يا رسول الله، إن فلانا يصلي من الليل ويسرق، فقال عليه الصلاة والسلام: ستنهه صلاته يوما، ستنهه صلاة، لأن الله جل وعلا قل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا شك أن الفحشاء ليست من الحياء، وأن المنكر ليس من الحياء، فحافظ على الصلوات ليحفظك الله جل في علاه من الوقوع في الفحشاء ومن الوقوع في المنكر. ولا شك أن هذا هو الحياء الإيماني المكتسب. ثالثا صحبة الأخيار. صاحب من يحيى الحياء بصحبتهم. الله، اصحب من يحيى الحياء بصحبتهم من الناس من تستشعر في حضرتهم قيمة الحياء من الله، فوجوههم تذكرك بالله جل وعلا، ناهيك عن أقوالهم، ناهيك عن أفعالهم، فكلماتهم رقيقة تذكر بالله وتذكر برسول الله، وتملأ القلوب بالحياء، وتملأ القلوب بالإيمان، وتملأ القلوب بالخشية من الرحيم الرحمن، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا؟ وكلماتهم قال الله، قال الصادق رسول الله، قال الله، قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اصحب الأخيار، فمن الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وفيه: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، وفي لفظ: الباغون للبراء العنت. اصحب الأخيار. رابعا تحقيق الإحسان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. طيب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فراقب الله جل وعلا، واعلم بأنه يسمع ويرى، واعلم بأنه مطلع على سرك وعلى نيتك. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. رأى عبد الله بن عمر راعي غنم، فقال له عبد الله بن عمر: بعنا شاة. فقال له: إني مملوك، وهذه الأغنام ملك سيدي. فأراد ابن عمر أن يختبره لجوابه هذا، فقال: ومن يخبر سيدك؟ أخبره أن الذئب عدا على شاة فأكلها. فرد هذا الراعي على ابن عمر وهو لا يعرفه بكلمات جليلة، وهو يقول: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر، والتقط هاتين الكلمتين من هذا الراعي المراقب لله، وظل يقول: فأين الله؟ فأين الله؟ ثم اشتراه عبد الله بن عمر، واشترى له الغنم وأعتقه، ووهب له الغنم نظير مراقبته لله سبحانه وتعالى. نعم، تحقيق الإحسان من أعظم الأسباب التي تملأ القلوب بالحياء من الله جل جلاله. أن ننظر دائما إلى الأسوة والقدوة والمربي، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، إلى من علم الدنيا الحياء، وأن نطالع سيرته، وأن نطالع سيرته لنحقق هذه الأخلاق. فما أحوجنا إلى خلقه التي اختزل رسالته كلها فيها، فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ: لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأخيرا أيها الأفاضل، أن نتذكر الآخرة، وأن نعلم أن الدنيا إلى زوال، وأن الآخرة هي دار القرار، وأن نزداد قربا من الله جل وعلا بذكره واستغفاره وبالتعرف على أسماء جلاله وصفات كماله، إلى غير ذلك مما سرد في ثنايا الحلقة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الحياء منه، وأن يرزقني وإياكم الحياء من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني وإياكم الحياء من خلقه، وأن يرزقني وإياكم الحياء من النفس. فما أجمل أن يستحي الإنسان، أن يستحيي الإنسان من نفسه أمام نفسه. أسأل الله أن يملأ قلوب أولادنا وقلوب بناتنا وقلوب إخواننا وقلوب نسائنا بالحياء، وأن يزيننا جميعا بالحياء، وأن يجملنا جميعا بالحياء، وأن يردنا إلى أخلاق نبينا ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، واشف اللهم صدور قوم مؤمنين بالتمكين لهذا الدين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب المكروبين، وأن تكشف هم المهمومين، وأن تزيل غم المغمومين، وأن تردنا إليك وإلى سنة نبيك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات فيما تبقى من وقت الحلقة. جمعني الله وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. نستقبل اتصالات إخواني وأخواتي، والله أسأل أن يرزقنا لكم السداد التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيها الشيخ، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. والله يا شيخ أنا عندي فتوى، يعني محدش هيفتني فيها غير حضرتك يعني.
اللهم استرنا يا رب.
يا رب الله يكرمك. بص يا شيخ، والله أنا متزوجة وأنا منتقبة وزوجي ملتحي، وبعدين أنا ساكنة في بيت عيلة، فأخو زوجي حاول إن هو يطلع لي الشقة لوحده كذا مرة، حاولت أصده كذا مرة، وحاولت أتصرف في الأمر من غير ما أقول لزوجي عشان ما أعملش مشاكل. وبعدين هو تجرأ عليا أكتر من اللازم، وبعدين أنا صديته جامد، وآخر لما خلاص زهقت ما لقيتش حاجة أعملها معايا، اضطريت إن أنا أقول لزوجي. أنا الأول اشتكيت لأخويا وسألت وقلت له أعمل إيه، أنا أخويا برضو متدين شوية، قال لي قولي لجوزك، ما فيش حل إلا إن أنت تقولي له. قلت له مش هيصدقني، قال لي لأ قولي له، وإذا ما صدقكيش خليه يترقب لأخوه يشوفه بذاته. المهم هو ما فهو لما أنا قلت له صدقني، قلت لجوزي صدقني، وبعدين جه كلم اخوه وقال له بزوه ما تطلعش عندي البيت تاني، في ناس شافوك وما تطلعش عندي. المهم راح قال له ايه، لا انا ما طلعتش، وكذب. المهم جه طلع تاني، فانا
ايه السؤال يا اخت الله يحفظك، ايه السؤال؟
السؤال جوزي دلوقتي مش عارف يعمل ايه، وانا مش عارف اعمل ايه، احنا واجهنا طيب. ببعض، هو خلاص. بيحلف وانا بحلف.
طيب خلاص يا اخت، السؤال واضح، الله يسترنا واياكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
أنه رب كريم وملك عظيم ليس كمثله شيء رب العالمين. شيخ محمد، لأن الله رب كريم وملك عظيم، فجعل العلماء ورثة الأنبياء، وأنا نفسي أعرف إزاي نبقى من المقربون، وخصوصا أنهم أزواج، فيعني كيف الوصول لهذه المنزلة؟ يعني أرجوك تعرفني، جزاك الله كل خير.
حياكم الله يسلمك.
وأسألك الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.
ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته، شيخ محمد.
أي نعم.
بارك الله فيك وحفظك الله لنا.
آمين. الله يحفظك.
جزاك الله عنا خيرا. والله إني نحبك في الله.
أحبك الذي أحتني فيه.
وحفظك الله لنا يا شيخ. والله كان في أمر كده عني ليا في الأوان الأخيرة.
نعم.
أنا بعمل في شركة خاصة، والشركة ابتدت تعمل نظام التأمين على الحياة كمكافأة نهاية خدمة. تأمين
نعم.
على الحياة كمكافأة نهاية خدمة للموظفين الذين يعملون فيها، والأمر اختياري.
أي نعم.
الشركة هي اللي هتدفع المبلغ كله، اللي هو القسط السنوي يعني، أو القسط الشهري اللي هتدفع لشركة التأمين.
تأمين على الحياة.
تأمين على الحياة أو نعم. معاش أو في حالة العجز، يعني الثلاث حالات دول.
غير المعاش؟
ده غير المعاش، ده ملوش دخل، التأمينات الاجتماعية ملهاش دخل.
طيب وهذا التأمين اختياري.
ولا التأمين ده اختياري بس مش على الحياة بس.
طيب
يعني في حالة الوفاة أو في حالة المعاش، إن أنا لو خرجت على المعاش آخد مكافأة نهاية خدمة يعني، أو في حالة إن أنا أروح أو إن أنا يعني في عجز أو مشاكل زي
طيب
مشاكل
حاضر. ذلك يعني. حاضر. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
يا مرحبا.
ربنا يخليك لينا يا رب.
آمين.
ويحفظك دايما يا
الله
رب.
الله يسترك.
ويديك على قد نيتك. آمين. وقد ما أنت بتسعدنا يا رب.
آمين. ربنا يبارك فيكم.
الله يخليك. ليه سؤالين عند حضرتك.
نعم.
السؤال الأولاني، أنا ساعة المغرب والعشاء أنا بصلي مع والدي، بصلي بوالدتي يعني. بس
نعم.
وقت المغرب والعشاء أنا ببقى في الشغل.
نعم.
فأصليهم ولا أجلهم لما أصليها معاها؟ ده السؤال الأولين. السؤال الثاني، أنا نظري ضعيف فمش بعرف أقرأ كتير في المصحف، ينفع أن أنا ما أجي أقرأ أصلي التراويح أولع التسجيل وأقرأ وأردد وراه؟
طيب حاضر. حاضر يا أختي. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمد؟
نعم الله يبارك فيك.
معك ابو عبد الرحمن ان شاء الله.
اهلا وسهلا.
هو انا بسال على حاجه، ان انا مثلا اعرف واحد بيقوم بتسهيل امور بعض الناس يعني.
نعم بتيسير
امور بعض الناس، اوراق بتبقى واقفه في مصالح معينه يعني.
نعم.
مصالح حكوميه او كده يعني، وبياخد عموله وانا باخد عموله، ده حرام ولا حلال يعني؟ بس هو ما بياخدش حق حد ولا بيظلم حد
يعني. طب حضرتك بتاخد عموله في مقابل ايه؟ نفس العمل؟
نفس العمل يعني.
طيب.
احنا الاثنين بنقوم بنفس الموضوع
يعني. زي نظام السمسره يعني.
اشبه بالظبط يعني. هو مثلا هي الفرد العادي لو راح بيصاب له مشاكل كتيره وممكن ما تحصلش حقيقي يعني.
طيب حاضر.
انما هو انا اعرفه بيمشيها وبتمشي الامور كويسه بدون ما يظلم حد ولا يعمل اي حاجه غلط يعني.
حاضر يا اخي.
وبناخد انا هو عموله يعني. حرام.
حاضر.
ولا حلال يعني؟
طيب ان شاء الله.
أجل. شكرا جزيلا يا شيخ محمد.
حياكم الله كريم. نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
أي
نعم.
أسأل الله إن لا ينزع عنك ثوب العافية يا رب.
آمين آمين.
اللهم آمين. بقول لحضرتك جزاك الله خير على الحلقة دي، فعلا استفدنا بيها والله.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك لك ويعلي قدرك ويرزقك الحياة ونحن يا رب العالمين.
آمين آمين.
بقول لحضرتك يعني أنا ملتزمة بقالي 3 سنين.
نعم.
ولله الحمد يعني.
الحمد لله.
فأنا يعني بحس دايما إني أنا يعني عندي استحياء من الذنوب اللي فعلتها. لما ببقى مع الله سبحانه وتعالى لوحدي بقعد ابكي كتير، فانا يعني ندمانه على يعني، بقول لو كانت السنين دي انا في طاعه ربنا، فانا ندمانه جدا على السنين اللي فاتت مني. انا اعرف ان التوبه يعني تجلب ما قبلها، وربنا ان شاء الله يتقبلها مني.
نعم.
فيعني انا يعني كل وقت حاسه ان انا حزينه ودمعتي قريبه جدا.
نعم.
فعايزه حضرتك تفيدني ربنا يخليك.
حاضر.
معلش عندي سؤال ثاني.
نعم.
لو انا شاكه في اختي ليا ان المدخل بتاعها حرام وشربتني حاجه عندها او اكلتني، فانا ربنا يرزقنا الحلال الطيب يا رب.
امين يا رب.
فانا يعني خايفه من الموضوع ده، ربنا يخليك علي اسم.
حاضر.
وجزاك الله كل خير.
واياكم ربنا يسترنا واياكم. طيب استقبل اتصالا اخيرا لاجيب على هذه الاسئله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
نعم.
لو سمعت فضيلة الشيخ.
تفضل.
انا والدتي مريضه معجوده في المستشفى.
الله يشفيها يا رب.
بعدين والدي يعني حزين عليها حزن شديد جدا.
نعم.
والدي حزين عليها حزن شديد جدا.
طيب.
فالواحد خايف مثلا يقول له ان دي حاجه بتاعت ربنا، يفكر ان احنا يعني ايه مش حزينين زيه. فاحنا عايزينك تقول له كلمه وتوجه له رساله.
حاضر يا اخي.
وجزاك الله كل خير.
واياكم. طيب اعتذر لاخواني واخواتي لان الوقت لا يتسع الاجابه على اكثر من هذه الاسئله. السؤال الاول، الاخت التي قالت بان اخ زوجها يريد ان يسيء اليها وان يجرح مشاعرها وان يعتدي عليها، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وهي تعيش في بيت عائله، ماذا تصنع؟ اولا يجب على المرأة أن تتقي ربها سبحانه وتعالى وألا تظهر شيئا شيئا ولو كان يسيرا من عدم الجدية وعدم الحياء وعدم الخلق لأقارب الزوج، لأن أقارب الزوج هم الموت، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بعيدا عن حزلقة وفزلكة المتحزلقين والمتفزلكين. لما سئل النبي عن أخ الزوج قال ألحم الموت، ألحم الموت. فلا يجوز شرعا لأخ الزوج أن يدخل إلى بيت أخيه في غيابه أبدا، لا يجوز، هذا شرع الحق سبحانه وتعالى. ووالله ما انتكست البيوت إلا من رحم ربي، وما حدث فيها هذا الخلل إلا لانحراف هذا البيت عن منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر بعده عن قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فأنا أرى أن الرسالة الأولى توجه للأخت المسلمة، للمرأة. محال أن يتطلع رجل إلى امرأة يرى فيها الدين والخلق والجدية والالتزام والخوف من الله عز وجل والحرص على حجابها الشرعي الكامل والحرص على عدم التلفظ بلفظة يفهم منها بطريق مباشر أو غير مباشر أن هذه المرأة تريد شيئا. أنا أرى أن الخطوة العملية الأولى في يد المرأة. ولذلك في لفتة قرآنية بديعة يقول الله تبارك وتعالى في صدر سورة النور الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني، فقدم الزانية على الزان لأنها تمهد الطريق وتفتح السبيل. والمرء ضعيف، قد تقول المرأة لفظة أو كلمة بطريقة معينة فينكت الشيطان في قلب هذا الرجل نكتة سوداء ويملأ قلبه بالطمع في هذه المرأة. فأنا أنصح أخواتي بعدم الخضوع في القول، بعدم التنازل عن الحجاب الشرعي حتى ولو كان في بيت العائلة، بعدم التنازل عن الحجاب الشرعي، وحذرهن من الاختلاط، من الاختلاط، هذه كلها أمراض. ثم بعد ذلك نقول بتخلف وتأخر وجمود ورجعية من يطرح هذا الطرح من علمائنا، وهو قول ربنا وقول الصادق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل منصف يعلم أنه الحق ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، فهذا محال. فأنا أنصح الأخت ابتداء أن تحافظ على نفسها في كلماتها، في زيها، في خروجها، في دخولها، وأن تقطع كل سبيل على هذا الأخ الظالم الجائر الذي لم يرعى حق ربه ولم يستحي من الله ثم لم يستحي من أخيه ومن حرمة أخيه. وهذا إن دل فإنما يدل على مرض في القلب، أسأل الله أن يشفي أمراض قلوبنا. أخ ينظر إلى امرأة أخيه، أية أخوة؟ أي دين هذا؟ من يزن في قوم يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فعلمي. فليعلم كل جريء على أعراض الخلق وعلى حرمات البيوت، فليعلم يقينا إن لم يتب إلى الله جل وعلا بأنه سيبتلى وسيشرب من هذا الكأس مرا وحنظلة. فليتق الله عز وجل وليراقب الله عز وجل، والله الله في حرمة المسلمين وفي حرمات المسلمين عامة، وفي حرمة أخيك يا أخي خاصة، أخوك تنظر إلى امرأة أخيك، أي مرض هذا؟ ومع ذلك أنا أنصحك بالتوبة إلى الله وبالأوبة، وأن تبكي بدل الدم، بدل الدمع دما بين يدي الله جل وعلا. وأنصح هذه الأخت، وجزا الله خيرا أن أخبرت زوجها، أنصح هذه الأخت وهذا الزوج إن استطاع أن يستقل في بيت بعيد فهو أولى وأفضل، وإن لم يتمكن لضيق اليد فليحرص هذا الزوج ولتحرص هذه الزوجة على ألا يدخل هذا الأخ إلى بيت أخيه أبدا، ثم لا تظهر هي في وقت مع العائلة حتى وإن ظهر هذا الأخ من باب قطع الطريق وقطع الشر،
ولتتق الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع في أقوالها وأفعالها وحجابها، ولتلجأ إلى الله عز وجل ولتتضرع إليه أن يحفظها وأن يصونها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ويكون في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. كيف نكون من المقربين؟ قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. فسابقي أيتها الأخت الفاضلة في الطاعات وفي الخيرات لتكوني من المقربين عند رب العالمين. أي عمل ابتغيت به وجه الله وكان موافقا لهدي رسول الله فهذا بفضل الله جل وعلا يقربك من الله سبحانه وتعالى. أكثري من الطاعات وجدد التوبة والأوبة واصحب الصالحات، اصحب سيرهم بالقراءة والاطلاع، واصحب الصالحات ممن تعرفين من أخوات في الدنيا، واجلسي بين أيدي العلماء وبين أيدي الشيوخ، واسمعي عن الله واسمعي عن رسول الله، وليكن لسانك دوما رطبا بذكر الله تبارك وتعالى، ولتحافظي على ورد يومي من كتاب الله جل وعلا، ولا تنامي إلا على وضوء، ولا تنامي إلا ولسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تستيقظي إلا وقلبك معلق بماء الوضوء لتجدد الوضوء مرة أخرى، لتقيمي ساعة على الأقل في الليل بين يدي الحق تبارك وتعالى، ولا تغفلي عن أن تواظب على استغفار ولو كان في أوقات قليلة بين يدي الفجر أو بين يدي الأذان لتكتبي عند الله تبارك وتعالى من المستغفرين بالأسحار. كل عمل على هدي رسول الله ابتغى به المرء أو الأخت وجه الله عز وجل فهذا عمل نقربها ويقربنا من الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقربين. أعمل في شركة خاصة، في شركة بتؤمن تأمينا كاملا على الحياة، والأولى كما أفتت بذلك المجامع الفقهية ألا تفعل ذلك ما دام الأمر اختيارا، لأن التأمين على الحياة بصورة كاملة أفتت المجامع الفقهية بحرمته لما فيه من مقامرة ولما فيه من غرم وغنم بلا داعي. يعني قد يغرم المؤمن وقد يغرم المؤمن عليه، وقد يغنم المؤمن وقد يغنم المؤمن عليه، وهذه مسألة فيها تفصيل وقد ذكرت ذلك في الفتاوى، والمجامع الفقهية أفتت بحرمة ذلك. فما دمت مختارا فلا تفعل، والمعاش يختلف، المعاش يختلف لأن هذا حق لك أيها الموظف أو أيها العامل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يرزقنا الحلال الطيب. ساعة المغرب العشاء الأخت تصلي بأمها جزاها الله خيرا، لكنها في الشغل في وقت المغرب العشاء، فهل تصلي المغرب والعشاء أم تؤخر؟ لا، لا يجوز لك أن تؤخري الوقت حتى يخرج وقته، لا تؤخر الفرض حتى يخرج وقته. يعني إن أذن عليك المغرب وأنت في العمل ففي مكانك وفي مكتبك قفي في مكان بعيد عن الرجال وصلي صلاة المغرب، لكن لا يجوز أن تترك صلاة المغرب ليفوت وقتها حتى يؤذن عليك تؤذن عليك صلاة أو يدخل عليك وقت صلاة العشاء. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ عليها، من حافظ، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحافظي على الصلاة في وقتها، وإن عدت إلى بيتك فلا حرج عليك أن تصلي مرة أخرى مع والدتك، والأولى أي الصلاة الأولى لك فريضة، والصلاة الثانية لك نافلة، كما كان يفعل معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء في المسجد النبوي، ثم يترك المسجد النبوي وينطلق إلى قومه ينتظرونه لأنه كان إمام مسجدهم، فيصلي بهم العشاء مرة أخرى. فالصلاة الأولى له فريضة والصلاة الثانية له نافلة، وأسأل الله أن يزيدك برا وفضلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هل يجوز أن أقف في الصلاة وأن أردد خلف التسجيل لأن نظري ضعيف؟ لا، لا يجوز، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، لكن لا حرج عليك أن تستعيني بالله سبحانه وتعالى ثم بنظارة مكبرة أو بمصحف مكبر فيه الآن مصاحف أحجام كبيرة، تستطيعين أن تضعين المصحف على حائل أمام عينيك وبين يديك أيتها الأخت الفاضلة، وأن تقرأي من كتاب الله، هذا في صلاة النوافل، أي في صلاة التراويح أو في صلاة الليل. أما في صلاة الفريضة فلا يجوز، وقرأي ما يسر الله عز وجل لك مما تحفظين من كتاب الله، حتى ولو كنت لا تحفظين إلا سورة الإخلاص، يعني قل هو الله أحد، لا حرج عليك أن ترددي وأن تكرري سورة الإخلاص إن كنت لا تحفظين إلا سورة الإخلاص، أو ما يسر الله لك من صور. أما النوافل، أما صلاة الليل، أما صلاة التراويح، فلا حرج أن يقرأ المأموم أو الإمام من المصحف، من المصحف، فاستعيني بالله ثم بالنظارة مكبرة ثم بمصحف كبير الخط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياك على ذكره وشكره، إنه لذلك والقادر عليه. الأخ يسأل عن موضوع السمسرة، لا بأس بذلك على الإطلاق، ومالك حلال وأجرك حلال إن شاء الله بالضوابط التي ذكرتها، ألا وهي ألا تكون خائنا، وأن تكون أمينا، وألا تكون ظالما، وألا تأتي لرجل بما ليس له بحق، إلى آخر هذه الضوابط المعلومة، فالسمسرة لا بأس بها بهذه الضوابط، وأسأل الله أن يرزقناكم الحلال الطيب. الأخت الفاضلة تقول بأنها ملتزمة 3 سنين وعند استحياء من رب العالمين من ذنوبها التي فعلتها، وهذا هو الجمال وهذا هو الجلال. وأبشرك أيتها الأخت الفاضلة بأن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأبشرك بقول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فلا تيأسي أبدا ولا تقنطي، بل أرجو الله عز وجل مع توبتك أن يبدل الله سيئاتك الفائتة إلى حسنات، وهذا ظننا بربنا وهو القائل جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فأبشري بفضل الله ولا تقنطي ولا تيأسي من روح الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم سألت سؤالا آخر إن دل فإنما دل على الورع، تأكل عند أخت لها بعض الطعام وهي تشك في مصدر هذا الطعام، جزاك الله خيرا، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى إن أكلت على قدر حاجتك، وإن أكلت من باب جبر هذه الأخت مع تذكيرك لها بالله سبحانه وتعالى وبالحلال من باب التذكرة العامة ما دمت لست على يقين، لأننا لا نبني الأحكام على الشك وإنما نبني الأحكام على اليقين. زادنا الله وإياك ورعا وفضلا. رسالة إلى هذا الوالد الفاضل الذي يعني يخبرنا ابنه بأنه حزين على امرأته لمرضها، وهذا إن دل فإنما دل على وفاء هذا الزوج، فجزاه الله خيرا وزاده الله وفاء وبرا، ويا لها من عملة ناذرة قل أن تجدها الآن في كثير من الرجال وقل أن تجدها أيضا في كثير من النساء. أسأل الله أن يرزقنا الوفاء، لكنني أقول له أيها الوالد الكريم اعلم يقينا بأن كل ما أصابك إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما من مسلم يصيبه أذى من هم أو غم أو نصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالابتلاء قد يكون للتمحيص أي للاختبار، وقد يكون للتطهير، ثم يكون بعد ذلك لرفع الدرجة عند الملك القدير. فأبشر بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا تقنط أيضا ولا تيأس من روح الله، ولا تغفل عن الدعاء، وأسأل الله لوالدتنا أن يشفيها وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يزيد هذا الوالد وفاء وبرا، وأسأل الله أن يزيد أولاده كذلك برا، وأن لا يحرم أولادنا من البر، وأن لا يحرمنا كذلك من البر بأولادنا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.